تحت السطح المتجمد لنهر نيفا في العاصمة الروسية سانت بطرسبرغ، وفي الساعات الأولى العاصفة من يوم 30 ديسمبر سنة 1916، طفت جثة مشوهة ومقيدة بالسلاسل لراجل موته غير مجرى التاريخ البشري كله. الجثة دي ما كانتش لسياسي داهية ولا الجنرال عسكري بناشين، كانت جثة فلاح سيبيري أمي شق طريقه من قاع الفقر والوحل لحد أقدس وأعمق أروقة قصر عائلة رومانوف الحاكمة. قصة جريجوري رازبوتين مش سيرة راهب متجول، لكنها دراسة حالة عن الاستلاب النفسي الجماعي، ومراية عكست التعفن والفراغ الروحي اللي نخر في عظام الإمبراطورية الروسية قبل ما تنهار. النهارده هنعيش رحلة مرعبة جوا عقل الراجل اللي افتكر انه جمع ما بين الإله والشيطان في جسم واحد. يوم 21 يناير سنة 1869، في قرية زراعية صغيرة ومقفرة اسمها بوكروفيسكوي في مجاهل سيبيريا الغربية، اتولد جريجوري رازبوتين. أبوه فيم كان فلاح بسيط بيشتغل أحيانا سواء عربية بريد، وأمه اللي اسمها أنا اتجوزوا سنة 1863. في البيئة القاسية دي اللي المناخ فيها والجوع ما بيرحموش حد، اتشكلت ملامح رازبوتين النفسية في ظل مأساة عائلية طاحنة. أبوه وأمه خلفوا 8 أطفال ماتوا كلهم وما تبقاش غير جريجوري. شاف أخته ماريا بتغرق، وشاف أخوه ديمتري بيموت بعدها. النشأة في بيت بيخيم عليه شبح الموت ده خلقت جواه إدراك مشوه لهشاشة الحياة. جريجوري ما تعلمش، فضل أمي ما بيفكش الخط لفترات متقدمة من شبابه، ونتيجة للفراغ ده انغمس بدري جدا في شرب الكحول، وكان متمرد ومتورط في جرائم وسرقات صغيرة في قريته. بس في حادثة غريبة حصلت ولعت الشرارة الأولى لأسطورته. في ليلة اتسرق حصان من القرية، الناس كانت حيرانة. فجأة جريجوري الشاب بيحدد هوية السارق بمنتهى الثقة، ولما ابوه ورجالة القرية بيروحوا لبيت الشخص ده بيلاقوا الحصان فعلا متخبي هناك. تاني يوم الصبح جريجوري صحي لقى الفلاحين متجمعين قدام بيته بيرسموا شارة الصليب ومذهولين من القدرات الخارقة والعين اللي ما خيبتش للولد ده. الموقف ده ارباكه في الاول، بس خلاه يدرك بوعي او من غير وعي ان الجماهير متعطشة لتصديق ما وراء الطبيعة، وان العطش ده ممكن يكون اعظم اداة للسيطرة عليهم. سنة 1887 اتجوز فتاة قروية مخلصة اسمها براسكوفيا، خلفوا 7 أطفال، مات منهم 4 وعاش 3 بس، ديمتري وماريا وفارفارا، وكأن تراجيديا الموت العائلي بتعيد نفسها معاه. بعدها بعشر سنين وفي سنة 1897 حصل تحول درامي مرعب. رازبوتين ساب مراته وعياله وطلع في رحلة تجوال ديني أتباعه بيقولوا إنه شاف فيها السيدة العذراء، بس المصادر التانية بتقول إنه هرب من القرية عشان ما يتعاقبش في قضية سرقة خيول. راح دير القديس نيكولاس، وهناك قابل عجوز متصوف اسمه مكاري ساب أثر زلزالي في تكوينه. رجع رازبوتين قريته راجل تاني خالص، مطول لحيته، مهمل في نظافته، وبيتصرف كراهب متجول رغم انه ملوش أي صفة رسمية في الكنيسة الروسية. في رحلاته اللي وصلت اليونان والقدس يقال ان رازبوتين احتك بطائفة دينية سرية متطرفة جدا اسمها الخليستي. الطائفة دي كانت بتمارس طقوس سادية وماسوشية، بيجلدوا نفسهم لحد ما يوصلوا للنشوة الدينية، وكانوا بيتسامحوا جدا مع العلاقات الجنسية في سياق الطقوس بتاعتهم. رازبوتين لقى في العقيدة دي الغطاء اللاهوتي المثالي لشهواته، حور معتقداتهم وعمل مذهب خاص بيه قايم على مبدأ مرعب: عشان الإنسان يتطهر ويقرب من ربنا لازم يوصل لحالة اللامبالاة المقدسة، وأسرع طريق لده هو إنهاك الجسد في الجنس والمجون وبعدين التوبة النصوحة. يعني الخطيئة عند رازبوتين ما كانتش عار، كانت شرط أساسي للخلاص. عشان كده ما كانش بيحس بأي تأنيب ضمير وهو بيمارس الرذيلة، كان شايف نفسه أداة إلهية بتتشرب خطايا النساء عشان تطهرهم. الميكس المسموم ده ما بين الجاذبية الحيوانية والوعد بالخلاص هيبقى هو السلاح اللي هيقتحم بيه أرقى أصول روسيا بعد كده. سنة 1903 أو 1904 الفلاح الأمي بيحط رجله في العاصمة سانت بطرسبرغ. نجاحه في اختراق النخبة ما كانش صدفة، الأرستقراطيين الروس كانوا عايشين في قصور فارهة بيتكلموا فرنسي وعندهم ملل وانفصال تام عن واقع الشعب المطحون، وعشان يعوضوا الفراغ ده انغمسوا في السحر والتنجيم وتحضير الأرواح. وفي المسرح الجاهز ده دخل رازبوتين زي العاصفة السيبيرية، فلاح خشن ريحته تراب بس بيمتلك نظرة عين مغناطيسية وحضور طاغي، انه بلاء شافوا فيه الروح الروسية النقية، شافوا لعبة غريبة وما كانوش عارفين ان هو اللي هيلعب بيهم كلهم. بس عشان يوصل لقلب العرش كان محتاج جسر. الجسر ده كان عبارة عن اختين طموحتين جدا من الجبل الاسود، الاميرة ميليتزيا والأميرة أنستازيا اللي كانوا متجوزين أمراء من عائلة رومانوف. الأختين دول كان ليهم ألقاب بترعب البلاط، الأميرات السود، الغربان أو الخطر الأسود، بسبب هواسهم بالسحر الأسود والمؤامرات. في الوقت ده القيصرة ألكسندرا كانت بتعيش أزمة نفسية طاحنة. هي خلفت 4 بنات، أولجا وتاتيانا وماريا وأنستازيا، وقانون روسيا بيمنع البنات من ورثة العرش. كانت مرعوبة ومحتاجة تجيب وريث ذكر ينقذ السلالة. الغربان استغلوا اليأس ده وقدموا للقيصرة في الأول مشعوذ فرنسي اسمه فيليب فاشو، ادعى انه تناسخ لأرواح الأنبياء. ولما النفوذ الفرنسي ده قال له مات، الأختين عملوا جلسة تحضير أرواح سنة 1905 وقدموا القيصر والقيصرة المعجزة السيبرية جريجوري رازبوتين. الأميرات كانوا فاكرين انهم جابوا أداة طيعة ينفذوا بيها خططهم، بس رازبوتين كان وحش ما بيتلوطش. بمجرد ما أحكم قبضته على القيصرة رماهم وتخلص منهم تماما عشان يتربع لوحده على عرش روسيا الروحي. سنة 1904 القيصرة ألكسندرا أخيرا جابت الولد وريث العرش اللي كانت بتتمناه، أليكسي. روسيا كلها احتفلت، بس ورا الأبواب المقفولة كان في كارثة صحية بتهدد مستقبل الإمبراطورية. أليكسي اتولد بمرض وراثي خطير ومرعب وقتها اسمه الهيموفيليا. المرض ده معناه إن دمه ما بيتجلطش، أي خطة صغيرة أي كدمة بسيطة ممكن تخليه ينزف داخليا لأسابيع لحد ما يموت، والوجع كان بيبقى فوق طاقة البشر ومفيش أي دكتور قادر يوقفه. ألكسندرا كانت بتعيش عذاب يومي وشايلة السر ده عن الشعب عشان خايفة على شرعية ابنها. الدكاترة الروس والأوروبيين فشلوا تماما، لحد ما سنة 1907 حصل أول لقاء حقيقي لإنقاذ الطفل. استدعوا رازبوتين وهو بينزف، ومجرد بدخل عليه وهدى النزيف وقف فعلا. لكن الحادثة الأكبر كانت سنة 1912 في بولندا. أليكسي كان بيموت والدكاترة أعلنوا يأسهم التام. ألكسندرا بعتت برقية استغاثة رازبوتين، فرد عليها برقية تاريخية مكتوب فيها نصا: لقد رأى الله دموعك وسمع صلواتك، لا تحزني، الصغير لن يموت، لا تدعي الأطباء يزعجونه كثيرا. المذهل أن الطفل بدأ فعلا يتحسن من اللحظة دي. القيصرة من اليوم ده أمنت إيمان أعمى أنه قديس، وبقت بتسميه في رسائلها للقيصر رجل الله وصديقنا الذي أرسله الرب لإنقاذ ولدي والعرش. طب هو إيه تفسير العلم اللي حصل؟ التقارير بتقول 3 أسباب: 1 الترنيم المغناطيسي. رازبوتين كان بيتمتع بصوت واطي ونظرة عين منومة، فكان بيقدر يهدي الطفل أليكسي تماما. ولما الطفل يهدى ويبطل صريخ، ضغط دمه بينزل فسرعة النزيف بتقل وتتوقف بشكل تلقائي. 2 منع الأطباء من التدخل. رازبوتين كان دايما بيطلب طرد الدكاترة، وده كان بيبعد عن الطفل حالة التوتر والخوف اللي بتزود النزيف. 3 الأسبرين. هنا بقى المفاجأة، الأسبرين كان لسه دواء جديد وقتها، والدكاترة كانوا بيدوه للطفل كمسكن. هم ما كانوش يعرفوا ان الأسبرين بيعمل سيولة في الدم وبيمنع التجلط. يعني رازبوتين لما كان بيمنع الدكاترة انهم يدوا أليكسي اي أدوية، كان حرفيا بينقذ حياته بمنع الأسبرين عنه. السيطرة المطلقة دي خلقت من رازبوتين شخصية مزدوجة بتثير الرعب والفضول في نفس الوقت. بالنهار في القصر الإمبراطوري هو الراهب القديس الزاهد اللي بيلبس لبس الفلاحين البسيط وبيدعو للتقوى، لكن بالليل في شقته المشهد بيتحول لمخور كامل. الشقة دي بقت معروفة في سانت بطرسبرغ بالغرفة النجمية. بالنهار سلالمها كان عليها الوزراء وكبار قادة الجيش والمسؤولين واقفين في طابور مستنيين رازبوتين يتوسط لهم بكلمة عند القيصرة. وبالليل نفس المكان كان بيتحول لحفلات عربدة مفتوحة مع سيدات الطبقة الأرستقراطية. المؤرخ جوزيف فيكي وصف لنا حفلة أقيمت على شرف رازبوتين في فندق أستوريا كان فيها 12 سيدة من النخبة وبناتهم. بيقول إن الأوضة كانت مليانة ستات شبه الفراشات الملونة بفساتينهم البسخة ومجوهراتهم، وموسيقى الغر كانت بتتعزف في الخلفية، وفي النص رازبوتين قاعد بيستخدم ألفاظ بذيئة وسوقية أمام السيدات اللي كانوا أجبن من إنهم يردوه، وطلب الطباخين يجهزوا له طبقه المفضل، سيليانكا الكافيار أو سيليانكا سمك الحفش. الطبق ده كان معقد، كرنب مفروم مع تفاح وبصل مع قطع من سمك الحفش المقلية والخيار المالح والفطر المخلل. كان بياكله بإيديه من غير شوكة وسكينة، وبيستخدم صابعه لشبه المخالب عشان يحشي بيها بقه، وبيشرب كميات هائلة من نبيذ ماديرا والفودكا من غير ما يفقد وعيه. بس السؤال الأهم، ليه نساء الرغبة الروسية المتعلمات والثريات استسلموا الفلاح قذر؟ المؤرخين بيوصفوا الظاهرة دي بالماسوشية الروحية، إنه بلاء الروس احتقروا الفلاحين لقرون، فالانبطاح قدام فلاح وإنك تحميه وهو عريان كان بمثابة عقاب نفسي ذاتي وطريقة شزة للتطهر من الذنوب الطبقية. رازبوتين طبق عقيدته بطريقة ذكية، كان بيقنع الستات بالنص: لا يمكنك أن تتوبي وتتقربي إلى الله ما لم ترتكب الخطيئة أولا. فكانت الخطيئة عنده هي الطريق الإلزامي للقداسة. المذهب ده كان بيشتغل بطريقة مرعبة. صديقة مقربة من القيصرة أنا فيروبا كانت عبدة روحية ليه، وكانت بتوصف تأثيره بأنه لما بيقعدها على حجره ويبص لها في عينيها ما بتبقاش قادرة تشيع بنظرها عنه. وفي حالة أكثر تطرفا كانت أولجا لوكتينا، دي كانت زوجة مستشار دولة رفيع. بعد ما رزبوتين عالجها من صدمة نفسية حصلت لها، اتحولت لعشقة مهووسة بتعتقد انه تجسيد للمسيح. كانت بتركع قدامه في الطرقات العامة وبتتفاخر قدام النساء الأخريات بأنها نالت بركة مشاركته الفراش، كأنها كده وصلت لمرتبة روحية عالية. سنة 1914 كان أول معاد لرزبوتين مع الموت، في 29 يونيو 1914. وفي الوقت اللي كان رزبوتين راجع لقريته عشان يتلقى برقية، لقى في انتظاره ست مرعبة المظهر، ست أكل مرض غامض ملامح وشها بالكامل وسابها بلا أنف، وكانت بتخبي وشها بوشاح. كانت من الأتباع المتعصبين لراهب نفس لرزبوتين اسمه إليودور، واللي زرع في عقلها إن رزبوتين هو المسيح الدجال. لما رزبوتين قرب منها يسألها عايزة إيه، خرجت فجأة خنجر طوله 15 بوصة وطعنته بوحشية في بطنه بقوة، وقعته على الأرض، أمعائه طلعت بره جسمه، وجوزيفة وقفت فوقه وهي بتصرخ بهستيريا: لقد قتلت المسيح الدجال. طبعا بعته طبيب القيصر الشخص عشان ينقذه، وبعد عملية جراحية دقيقة استمر تعافيه لمدة أسابيع ونجى رزبوتين بأعجوبة. أما جوزيفة فحطوها في مصحة نفسية وفضلت فيها لحد ما أطلق سراحها كرينسكي في مارس 1917 عشان تختفي بعدها في ظلام التاريخ. بس الحادثة دي ما كانتش مجرد هجوم عابر، لكنها كسرت جوه رزبوتين حاجة ما رجعتش زي الأول. للمرة الأولى في حياته يدرك إنه فاني زيه زي أي إنسان، وكانت نتيجة مباشرة لده زاد إفراطه في شرب الكحول كتخدير ذاتي لمخاوفه العميقة، وبدأت البارانويا تنخر في عقله. وفي نفس الفترة دي حصلت محاولات أكتر لاغتياله، ولكن كلها فشلت، منها محاولة وزير الداخلية خوفستوف إنه يرميه من قطر متحرك، وخطة ضابط مخابرات عشان يخنقه في سيارة، وكلها بقت بالفشل. الراهب اللي كان بيتحدى الموت بابتسامة بقى عارف ان الموت بيطرده وان الوقت بيجري منه. في نفس السنة 1914 بتقوم الحرب العالمية الأولى. القيصر نيكولا الثاني ساب العاصمة وراح يقود الجيش بنفسه، وساب الامبراطورية في ايد القيصرة ألكسندرا. والقيصرة كالعادة ما تاخدش قرار من غير ما ترجع لرجل الله، وهنا راسبوتين اتحول للحاكم الفعلي لروسيا. بدأت فترة بيسميها المؤرخين لعبة الكراسي الموسيقية الوزارية. تخيل كده ان راهب امي كان بيتحكم في عزل وتعيين رؤساء الوزراء والوزراء. في شروق ليلة وبناء على نصايحه اتغير 4 رؤساء وزراء وخمس وزراء داخلية، يعني اي وزير كان بيحاول يعرض نفوذه كان بيتشال فورا. الادارة الروسية انهارت تماما، والفساد نخر في عظم الدولة وهي في عز الحرب. الغريب جدا ان رازبوتين نفسه كان ضد الحرب من البداية، كان عنده حدس غريب انها هتكون نهاية روسيا، وبعت للقيصر برقية تحذيرية مرعبة بيقول له فيها: غيمة سوداء رهيبة تخيم على روسيا، أرى بحرا من الدموع والدماء، لا نهاية لهذا العذاب. إذا ذهبت روسيا إلى الحرب فستكون هذه نهاية رومانوف ونهاية روسيا. القيصر ما سمعش الكلام ده، والنبلاء الروس بدأوا يحسوا أن كرامة الإمبراطورية بتداس تحت رجلين الفلاح السيبيري. الشائعات ملت الشوارع عن علاقة مشبوهة بينه وبين القيصرة، وصور الكاريكاتير اللي كانت بتصوره وهو شايل القيصر والقيصرة في ايده زي العرايس مالت سان بطرسبرج. المؤامرة كانت بتطبخ في الظلام. النوبلاء قرروا ان رازبوتين لازم يموت عشان روسيا تعيش، بس هما ما كانوش عارفين انهم داخلين على اطول وارعب ليلة اغتيال في التاريخ، الليلة اللي الجثة فيها رفضت تموت لا بالسم ولا بالرصاص. في ليلة 30 ديسمبر سنة 1916 سان بطرسبرج كانت غرقانة في تلج بيوصل لدرجة التجمد، والظلام لافف القصور الإمبراطورية اللي بتعيش آخر أيامها. النبلاء الروس أيقنوا أن رازبوتين ما بقاش مجرد راهب فاسد، لكنه ورم خبيث بياكل في عظم روسيا ولازم يستأصل الليلة دي وبأي تمن. اتشكلت خلية الاغتيال من أسماء تقيلة جدا: الأمير الشاب الوسيم والوريث لأكبر ثروة في روسيا فيليكس يوسبوف، والسياسي اليمين المتطرف فلاديمير بورشيكفيتش، والدوق الأكبر ديمتري بافلوفيتش ابن عم القيصر، ودكتور اسمه لازوفيرت. الخطة كانت بسيطة، بس التنفيذ يتحول لكابوس هيشيب شعر اللي خططوا له. الأمير يوسبوف كان عارف نقطة ضعف رازبوتين الأبدية، الستات الحلوة، فعشان يستدرجوا للقصر من غير حراسة ضربوا في مقتل. أوهموا أن زوجته الأميرة الفاتنة إيرينا معجبة بيه جدا، نفسها تقابله في القصر بالليل بعيد عن العيون، والحقيقة أن إيرينا ما كانتش في سانت بيترسبرج أصلا، كانت مسافرة. رازبوتين بلع الطعم وراح مع يوسبوف لقصر مويكا بعد منتصف الليل. يوسبوف نزلوا القبو القصر، القبو ده كان متجهز بطريقة مسرحية، سجاد فارسي فخم، إضاءة خافتة، أطباق مليانة بالكيك وزجاجات نبيذ ماديرا الفاخر اللي هو بيحبه. وعشان يكملوا مسرحية شغلوا اسطوانة موسيقى أمريكية على الجراموفون اللي في الدور اللي فوق، عشان رازبوتين يفتكر إن الأميرة عندها ضيوف وفوق حفلة وإنها هتنزل تقابله بمجرد ما الضيوف يمشوا. مفروض إن دكتور رازفيرت كان مجهز الكيك والنبيذ قبلها وحقن قلب الكيك وكاسات النبيذ بكميات من سم سيانيد البوتاسيوم، اتقال إنها تكفي تقتل حصان في ثواني مش بس إنسان. رازبوتين قعد في القبو، يوسبوف قدم له الكيك المسموم وهو بيترعش من جوه ومستني اللحظة اللي الراهب هيوقع فيها ويلفظ أنفاسه الأخيرة. رازبوتين أكل أول حتة ويوسبوف بيبص له، مفيش أي حاجة حصلت. أكل التانية التالتة، مفيش أي أثر للسم. يوسبوف العرق البارد نزل على وشه فصب له كاسين من نبيت ماديرا المسموم بالسيانيد. رازبوتين شربهم ورا بعض وكل اللي حصل إنه تجشأ ومسح لحيته وابتسم وقال له إن النبيت ده ممتاز بس مخليني حاسس بشوية جفاف في حلقي، صب لي كمان. يوسبوف كان هيتجنن، الراجل واخد جرعة سيانيد تبيد كتيبة بحالها وقاعد بيطلب منه تاني. بعد ساعتين من العذاب النفسي يوسبوف ما قدرش يستحمل، استأذن من رازبوتين وطلع جري على الدور اللي فوق للمتأمرين وهو منهار وقال لهم الوحش ده ما بيموتش بالسم. الدوق ديمتري ادى مسدس من طراز براونينج وقال له انزل خلص عليه. نزل يوسبوف تاني، لا رازبوتين واقف يبص على صليب من الكريستال متعلق على الحيطة. يوسبوف رفع المسدس من ورا ظهره ووجهه ناحية قلب رازبوتين وضرب طلقة من مسافة قريبة جدا. رازبوتين صرخ صرخة وحشية ووقع على السجاد غرقان في دمه، مفيش حركة مفيش نفس. يوسبوف طلع جاري لأصحابه يزفلهم الخبر وبدأوا يحتفلوا بإنقاذ الإمبراطورية. بس بعد شوية يوسبوف حس بقلق غريب، نزل القبو لوحده عشان يتأكد من الجثة، نزل على السلم ببطء، قرب من جثة رازبوتين اللي مرمية على الأرض، وطى عليه عشان يفحص النبض، وهنا عين رازبوتين اللي كانت مقفولة اتفتحت فجأة. يوسبوف بيقول إن عينه كانت خضرة وشحبة زي عيون الأفاعي، وبحركة سريعة ومفزعة رازبوتين مد إيده الضخمة ومسك يوسبوف من رقبته بقوة خرافية وبدأ يخنقه وهو بيهمس بصوت حشرجي مرعب مكسب الدم. فيريكس فيريكس، سأخبر القيصرة بكل شيء. رازبوتين قطع الكتافة العسكرية من بدلة الأمير ويوسبوف قدر يفلت من إيده بأعجوبة وطلع يجري على السلم وهو بيصرخ صراخ هستيري إنه حي، الوحش حي. رازبوتين وهو بينزف من قلبه قدر يقوم على حيله وكسر الباب الزجاجي وخرج لفناء القصر المتلج. وهو بيزحف وبيجري ناحية البوابة الحديد عشان يهرب، السياسي بورشاكوفيتش سمع الصريخ ونزل جاري بمسدسه وطلع ورا رازبوتين في التلج. الجو كان ضلمة وعاصفة، بورشاكوفيتش ضرب أول طلقتين وخابه، رازبوتين كان قرب يوصل للبوابة، وهنا بورشاكوفيتش ركز وضرب الطلقة التالتة فجت في ظهر رازبوتين ووقعته على ركبه، وبعدين قرب منه وضرب الطلقة الرابعة والمميتة رصاصة في نص دماغه. وقع رازبوتين في التلج، يوسبوف نزل وهو في حالة هيجان وانهيار عصبي كامل ومسك عصاية مطاطية تقيلة ونزل ضرب بكل وحشية في جثة رازبوتين لحد ما شوهه تماما. لفوا الجثة المضروبة بالرصاص والمشوهة في بطانية تقيلة وربطوها بالحبال وحطوها في عربية وساقوا لحد جسر بيتروفسكي في نص الليل. الجو كان برد لدرجة ان نهر نيفا كان متجمد. المتآمرين رموا الجثة من فوق الجسر الفاتحة في الجليد عشان تختفي للأبد، بس من كتر رعبهم وارتباكهم نسوا يربطوا تقلات حديد في الجثة عشان تغطس للقاع. بعد يومين الشرطة لقت فرقة من الكلاب بتنبش في الجليد عند النهر، ولما كسروا التلج لقوا جثة رازبوتين طافية ومتغطية بطبقة من الجليد الصلب. الغريب ان دراعاته كانت متصلبة لفوق كأنه كان بيحاول يفك الحبال وهو في المية. المنظر ده خلى الناس تطلع أسطورة انه كان لسه عايش لما ترمى في النهر وانه مات غرقان مش برصاص، بس التشريح الجنائي الرسمي اللي عمله البروفيسور ديمتري فك اللغز المرعب ده تماما وكشف حقايق هتصدمك. واحد، التشريح ملقاش اي اثر لسم السيانيد في معدة رازبوتين. طب ليه؟ العلماء بيقولوا اما ان حرارة الفرن وقت خبيز الكيك والسكر ابطلوا مفعول السيانيد، او ان الدكتور لازوفيرت ضميره أنيبه في اخر لحظة وخاف فمحطش سم اصلا وحط بودرة غير سامة وضحك عليهم. اتنين، ملقوش نقطة مية واحدة في رئتين رازبوتين، وده معناه انه كان ميت تماما قبل ما يترمي في النهر، وإن دراعاته المرفوعة دي كانت مجرد تيبس رمي، يعني تصلب في العضلات بيحصل بعد الموت بسبب الساعة الشديدة مش محاولة للنجاة. 3. راسبوتين مات ببساطة بسبب الطلقات النارية اللي حصلت له، وتحديدا الطلقة القاتلة اللي جت في نص دماغه، واللي بعض النظريات الحديثة بتقول إن اللي ضربها كان عميل مخابرات بريطاني اسمه أوزولد راينر، كان موجود في مسرح الجريمة عشان يتأكد إن راسبوتين مات ومش هيخلي روسيا تنسحب من الحرب، بس دي قصة تانية. لما القيصرة ألكسندرا عرفت انهارت تماما، أمرت بدفن راسبوتين في جنازة سرية في حديقة القصر، وكانت بتبكي كأنها فقدت روحها. بس الكارثة الحقيقية ما كانتش في الموت، الكارثة كانت في الرسالة الأخيرة اللي سابها راسبوتين للقيصر قبل اغتياله بأيام، نبوءة مرعبة سطرها الفلاح الأمي وتحققت بالحرف. كتب بيقول: إذا قتلني الفلاحون العاديون فإن عرشك سيبقى آمنا وستحكم عائلتك روسيا لمئات السنين، أما إذا قتلني النبلاء من أبناء عائلتك فبحلول عامين لن يبقى أحد من عائلتك على قيد الحياة، وسيسقط العرش وتغرق روسيا في الدماء. وبالفعل بعد ما اتقتل راسبوتين بشهرين بس اندلعت الثورة الروسية في فبراير 1917، والقيصر نيكولا الثاني اتعزل من العرش، وفي شهر يوليو 1918 يعني فعلا أقل من سنتين، البلاشيفة أعدموا القيصر والقيصرة ألكسندرا وأطفالهم الخمسة، ومن ضمنهم ولي العهد أليكسي رميا بالرصاص في قبو ضلمة. اختيار راسبوتين كان رصاص الرحمة اللي أنهت إمبراطورية رومانوف للأبد. السلطة المطلقة لما بتسلم عقلها للجهل والخرافة بتبني أبراها بإيدها. بس السؤال الحقيقي هنا قصة الجدع ده واندماجه وسط الأوساط دي وتسميته في الرسائل بصديقنا وحفلات المجون بتاعته، مش بتفكركم بحد؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم، تصبحوا على خير.